ثم قال رحمه الله: القاعدة 31: النفل أوسع من الفرض، والنفل فيما قعدوه أوسع حكما من الفرض وعنه فرعوا. وقد يضيق النفل عنه في صور ترجع للأصل الذي قد استقر، أي ما يجوز للضرورة غدا مقدرا بقدرها مؤبدا. ومنه ليس يشرع التيمم للنفل في وجه له قد رسموا، كذا سجود السهو ليس يشرع للنفل في قول غريب يسمعه. قوله في البيت الأخير للنفل في النسخ الخطية في النفل وهو أحسن، ليس يشرع في النفل في قول غريب يسمع. هذه القاعدة 31، وهي قاعدة النفل أوسع من الفرض، بمعنى أن دائرة النوافل في الشرع أوسع من دائرة الفرائض، وبالتالي يجوز في النوافل ما لا يجوز في الفرائض. ويشدد الشارع في أحكام الفرائض ما لا يشدد بمثله في باب النوافل. لماذا؟ لأن هذه نوافل، يعني هي نوافل في أصلها، فناسب أن يوسع على الناس فيها بدل أن يضيق عليهم فيها. وفي هذا من الترغيب لأداء هذه النوافل وتشجيع الناس عليها ما هو واضح، لأن الفرض في الأصل هم ينقادون إليه الناس بسبب الخطاب الشرعي والتكليف الشرعي، والنوافل هي في الأصل لا تجب عليهم، وعدم إيجابها قد يجعلها مظنة للتقصير فيها أو التفريط فيها. لكن ناسب أن الشرع يأتي ترغيبا للناس في هذه النوافل فيوسع عليهم في أحكامها ولا يضيق عليهم فيها حتى يرغبوا في أدائها ويتحمسوا إلى فعلها. فإذا النوافل أوسع دائرة من الفرائض كما ذكر رحمه الله. والدليل على هذا هو استقراء النصوص الشرعية والأحكام الشرعية، فعندما نستقرأ هذه الأحكام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أمور النوافل ما لا يرخص بمثله في أمور الفرائض، كما تدل عليها الفروع الفقهية التي بنيت عليها هذه القاعدة. وبناء على هذه القاعدة نجد مثلا أن النافلة لا يشترط فيها القيام في صحته، فيجوز الإنسان أن يصلي قاعدا وإن كان صحيحا معافى، وأجره على نصف أجر القائم. كذلك يجوز للمتنفل أن يتنفل على الراحلة وهو في السفر، لا يجب عليه أن ينزل إلى الأرض ويصلي فيها، بينما هذا لا يجوز في الفرض، يجب عليه أن ينزل ويصلي الفريضة على الأرض. المتنفل يجوز له أن لا يستقبل القبلة وهو يتنفل في السفر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فتساهل في مسألة استقبال القبلة، وهذا لا يجوز في الفريضة. الفرض يجب على الإنسان أن يتوجه فيها إلى القبلة. وهكذا في الصيام مثلا، في صيام النافلة الشرع رخص في مسألة تبييت النية، فلم يوجب تبييت النية من الليل، فالإنسان في النافلة يمكن أن ينوي من النهار، كما قال لعائشة: فإني إذا صائم في وسط النهار. فوسع في أمور النوافل ما لا يوسع بمثله في أمور الفرائض. فهذه هي القاعدة 31. لكنه ذكر أن هناك مستثنيات من هذه القاعدة، بمعنى أن أحيانا يضيق في النفل ويمنع فيه من الفعل، بينما هذا الفعل يجوز في الفرض، وهذا استثناء، يعني لم تجري عليه إلا بعض المسائل الفقهية اليسيرة. ولهذا قال: وقد يضيق النفل عنه في صور ترجع للأصل الذي قد استقر، أي ما يجوز للضرورة غدا مقدرا بقدرها مؤبدا. يعني أن الاستثناء لهذه الفروع من هذه القاعدة ومنع الفعل في النفل وجوازه في الفرض، هذا الاستثناء مبني على قاعدة ضرورة تقدر بقدرها. يعني لاحظوا في هذا الاستثناء قاعدة ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. مثل ماذا؟ ما هي الأمثلة على هذا؟ قال: ومنه ليس يشرع التيمم للنفل في وجه له قد رسم. هناك وجه ضعيف عند الشافعية يقول بأن النافلة لا يجوز فيها التيمم، مع أنه يجوز في إيش؟ في الفرض، وقد يجب إذا ما وجد الماء فإنه يجب عليه أن يتيمم. لكن في وجه عند الشافعية أن النافلة لا يتيمم لها، بمعنى أنه إذا ما وجد الماء لا يتيمم من أجل النافلة. لماذا؟ قالوا: لأن التيمم ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، يعني الضرورة هذه تندفع ونأخذ بها في الفرائض أما النوافل فليست هناك ضرورة تدعو إليها. وهذا خلاف قول الجمهور، الجمهور يرون أن المتنفل إذا لم يجد الماء فإنه يجوز له أن يتيمم، لأن أدلة التيمم عامة لم تفرق، وجعل التيمم ضرورة هذا ليس على إطلاقه، يعني هو حكم واجب في حالة عدم وجود الماء، ويقوم مقام الماء في حال عدمه، ووصفه بأنه ضرورة أيضا محل نظر. مسألة أخرى التي أوردها قال: كذا سجود السهو ليس يشرع في النفل في قول غريب يسمع. هنا قول غريب أيضا في مذهب الشافعية، يقول بأن سجود السهو لا يشرع في النافلة، في صلاة النافلة، يعني إذا سهى الإنسان في النافلة فإنه لا يسجد للسهو، لكن إذا سهى في الفريضة يسجد. فخصصوا مسألة سجود السهو بالفرائض دون النوافل ومنعوها. بناء على ماذا؟ بناء على أن ما جاز للضرورة يقدر إيش؟ يقدر بقدرها. فقالوا هذه سجود السهو هذه ضرورة، ونقتصر على الفرائض. وهذا أيضا قول كما قال غريب، يعني هو غريب عند جماهير أهل العلم، أنه يرون أن سجود السهو مشروع في الفرائض كما هو مشروع من النوافل، لأن الأدلة عامة أولا، ثانيا لأن المعنى واحد، هو المعنى المقصود من سجود السهو هو جبر ما حصل من النقص في الصلاة، وهذا المعنى لا يختص بالفرائض بل هو يعم النوافل أيضا. وبعض الفقهاء يعني قال مثل هذا القول في مسألة النيابة في الحج عن المعضوب، يعني الشخص الذي لا يستطيع أداء الحج لكبر سنه أو لمرضه، فهل يجوز له أن ينيب أحدا يحج عنه أو لا؟ فبعض الفقهاء قالوا: يجوز في الفرض ولا يجوز في النفل، يعني إذا كانت الحج حجة فريضة فيجوز له أن ينيب، ولكن إذا كان الحج حج نافلة فلا يجوز، لأن الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تندفع بأداء الفرائض لأنها فرائض، وإلا فالأصل عدم النيابة، أن الإنسان إنما يؤدي العبادة عن نفسه ولا تدخلها النيابة فيه. وهكذا قالوا في فاقد الطهورين، فاقد الطهورين الذي لم يجد الماء ولا التراب، فماذا يصلي؟ هل له أن يصلي الفرائض والنوافل؟ بعض الفقهاء قال: يصلي الفرائض فقط ولا يصلي النوافل. لماذا؟ لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وهكذا فاقد الطهورين الجنب مثلا، هل له أن يقرأ القرآن؟ طيب أنت تقول يصلي كما هو على حاله، لو صلى الفريضة فهل يقرأ القرآن أو لا يقرأ؟ فقالوا يقرأ الفاتحة دون غيرها. الفاتحة لأنها واجبة، وأما ما عداها وليست واجبة الضرورة يختصر. العاري الذي لم يجد ما يستر عورته يصلي الفرائض بالاتفاق، لكن هل يصلي النوافل؟ فبعض الفقهاء قالوا ما يصلي النوافل، لأن الضرورة تقدر بقدرها، والأصل أن ستر العورة واجب، وما دام أنه لم يستطع هذا فيؤدي فرضه فقط ما أوجب الله عليه ولا يتنفل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هذا المعنى الذي أشار إليه الناظم من أن هناك بعض الفروع الفقهية التي استثنيت من هذه القاعدة، ولكن لاحظوا فيها قاعدة أخرى وهي قاعدة ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. ويعني هكذا في مسائل متعددة وفي أبواب متعددة تجدون أن بعض المسائل هكذا يعني تنتزعها أو تتنازعها قواعد مختلفة، نظرت إليها من خلال قاعدة معينة ترجح فيها قولا، وإن نظرت إليه من قاعدة من جهة أخرى تجد أن هناك قاعدة تنازع فيها. وهذا يعني أمر حسن لو كتب فيه أصحاب الرسائل اللي يبحثون عن موضوعات يعني في هذه الفروع الفقهية التي تتنازعها القواعد الفقهية أو القواعد المتداخلة التي تتداخل مع قاعدة أخرى. وهذه حقيقة من أدق القضايا الفقهية والموضوعات الفقهية التي ينبغي أن تكون فيها يعني كتابة موصلة. ثم قال رحمه الله: القاعدة 32: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. ثم الولاية التي تختص من ضدها أقوى كما قد نص هكذا في المطبوعة، ولكن في النسخ الخطية التي عندي: ثم الولاية التي تخص من ضدها أقوى كما قد نص. وضابط الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي، هكذا في المطبوعة وفي النسخ الخطية، وهو الأحسن عندي أن يقال ضابطني الولي قالوا قد يلي، ضابطني الولي قالوا قد يلي. لماذا هذا أحسن؟ لأن قوله وضابط الولي يفهم منه أنه يريد أن يبين لنا الضابط في معرفة الولي، وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو ضابط فقهي يتعلق بمسألة الولي والولاية. لهذا كان الأحسن أن تقرأ ضابطني الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي، وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين علما، وكالأب الشفيق في من قطر سفهها والجد كالأبي يرى، هكذا في المطبوعة وفي بعض النسخ وكالأبي الشقيق، وهذا خطأ، وكالأبي الشفيق من الشفق، في من بعض النسخ فيما، والأصل في العقلاء أن يعبر بمن، والجد كالأبي يرى، وفي بعض النسخ جرى بدل يرى. وقد يلي المال فقط، وقد يلي المال فقط كالوصي فاضبطه في الفروع لما تنحصي، هكذا كما ترون في المطبوعة، والأحسن عندي كما في المخطوط في النسخ الخطية: وقد يلي المال فقط كالوصي فاضبطه في الفروع لما تنحصي، بدل في الفروع فالفروع لما تنحصي. فاضبطه في الفروع يعني يضبط هذا ضمن فروع هذه القاعدة، لكن بعد ذلك يصير قوله لما تنحصي هذا كأنه كلام لا رابط له، لكن الأحسن أن يقال فالفروع لما تنحصي، يعني الفروع الفقهية لا تحصى لكثرتها، مع أن صيغة لما يعني في لغة العرب تستعمل لإفادة التوقع، يعني تفيد نفي الوقوع ولكن مع زيادة التوقع، ولما يدخل الإيمان في قلوب ولما يعني ما دخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن ولكن يتوقع أن يدخل، ولما يذوق العذاب يعني ما ذاق العذاب إلى الآن ولكن يتوقع أن يذوق العذاب بعد، فلما يعني تفيد هذا. ويمكن حملها على هذا المعنى إذا قصد فروع هذه القاعدة، فروع هذه القاعدة لما تنحص يعني هي يعني ما أحصيت وحصرت ولكن يتوقع حصرها، والمقصود فروع هذه القاعدة. أما الفروع الفقهية مطلقا هكذا فإنها غير قابلة للعد والإحصاء، وكل ما ذكر حتى ما ذكر البابرتي 1,175,000 هذا أيام البابرتي، هذا ما في القرن الثامن يعني. فالمسائل الفقهية عادة هي مسائل متكاثرة لا تقف عند حد. ثم قال: فائدة مراتب الولاية 4 عند أولي الدراية: ولاية القريب والوكيل، ثم وصاية وناظر الوقفية أم، وإن تريد تحقيقها فارجع لما في الأصل للسبكي قولا محكما. هذه القاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. أولا الولاية كما تعرفون هي سلطة يملك الإنسان بموجبها حق إلزام الغير والتصرف في حقوق الغير، بناء على هذه السلطة الشرعية يستطيع هذا الشخص أن يتصرف في حقوق الآخرين، ويملك أيضا حق إلزام الآخرين بناء على هذه السلطة. وهذه الولاية إما أن تكون ولاية عامة أو ولاية خاصة، فالولاية العامة هي الولاية التي تعم الجميع ولا تختص بأفراد معينين، لا تختص بأفراد معينين، مثل ولاية السلطان. ولاية السلطان ولاية عامة لأنها لا تختص بأفراد معينين وإنما تعم الجميع. وأحيانا قد تكون الولاية خاصة وهي الولاية التي لا تعم الجميع وإنما تختص بأفراد معينين، كولاية الأب على أولاده فهي ولاية شرعية ولكنها خاصة لأنها تخص أبناءه فقط ولا تعم غيره. وبين الولايتين صور من الولايات تتردد بينها، يعني هي إن نظرت إليها من ناحية هي عامة، وإن نظرت إليها من ناحية تقول هذه ولاية خاصة، فهي عامة خاصة بحسب الاعتبارات والجهات، مثل ولاية أمير البلد مثلا. ولاية أمير البلد هي عامة وخاصة، خاصة من جهة أن ولايته لا تشمل من في المدن الأخرى والمناطق والمحافظات الأخرى، وهي عامة من ناحية أنها تشمل جميع من سكن في هذه البلد. وهكذا ولاية القاضي، ولاية القاضي هي يعني عامة من جهة بمعنى أنها لا تختص بفئة معينة ولكنها خاصة أيضا من ناحية أنها لا تعم بلدا آخر، وأيضا من ناحية أن ولايته أحيانا قد تكون خاصة بقضايا معينة، يكون قاضيا في القضايا التجارية فقط مثلا، أو قاضيا في قضايا الأحوال الشخصية، فهو خاص وولايته خاصة من هذه الجهة. فهنا يقول في هذه القاعدة الفقهاء: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، يعني أن الولاية الخاصة هي أقوى تمكنا وأقوى تأثيرا وأقوى سلطة من الولاية العامة، وبالتالي إذا تعارضا فتقدم الولاية الخاصة على الولاية على الولاية العامة. طبعا هذا التعارض لا يحصل إلا إذا اجتمعت الولايتان في شيء واحد أو في محل واحد، وهذا الاجتماع إنما يحصل في الأفراد الداخلة تحت الولاية الخاصة، أما ما خرج عن الولاية الخاصة فلا تتعارض فيها الولايتان حتى نقدم هذا على هذا، إنما يحصل التعارض في الأفراد والأشخاص الذين تشملهم الولاية الخاصة كولاية الأب مثلا على أولاده. فهنا قد تتعارض، فيأتي الأب مثلا ويريد أن يزوج ابنته من فلان، وحصل في المسألة نزاع، فالقاضي جاء ورأى أن من المصلحة أن تزوج لفلان، فهنا نقول الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. لا يملك القاضي، أن يزوج هذه المرأة مع وجود صاحب الولاية الخاصة وهو الأب، إلا إذا عضلها، يعني إلا إذا اتضح له أن منعه لهذه للزواج لهذه المرأة من الزواج بهذا الرجل إنما هو من باب العضل ومن باب الظلم والإيذاء. فهنا يمنعه من الظلم ويزوج هذه المرأة إما بولايته العامة أو ينظر وليا آخر بعد هذا الولي. فإذا الولاية الخاصة أقوى. كذلك مثلا القاضي لا يملك التصرف في الأوصياء مع وجود الوصي عليه، كذلك لا يملك التصرف في الأوقاف مع وجود ناظر الأوقاف. لماذا؟ لأن ولاية هؤلاء ولاية خاصة، أما ولاية القاضي فهو ولاية عامة. ولهذا يملك الولي الخاص مثلا أن يستوفي الحقوق، أن يستوفي القصاص مثلا، أو أن يختار، يمكن مثلا أن يختار القصاص، يمكن أن يختار الصلح على شيء من المال، ويمكن أن يختار العفو مطلقا. فهذا من صلاحيات الولي الخاص، لكن ولي العام لا يملك كل هذا. أولا مع وجود الولي الخاص لا سلطة له، لكن إذا امتنع الولي الخاص عن ممارسة سلطته فهنا أو مارسها بطريقة غير شرعية فهنا يتدخل السلطان العام، ويتدخل ولا يملك كل هذه الخيارات، إما أن يعني يستوفي القصاص وإما الصلح بالمال، ولا يملك السلطان العام صاحب الولاية العامة العفو مجانا، لأن هذا ليس من مصلحة أولياء الدم. فالخلاصة أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة فيما لو تعارضا، أما إذا لم يتعارضا فلا شك أن يعني كل ولاية يتصرف الإنسان بناء عليها فيما يدخل تحت ولايته. ثم ذكر بعد ذلك قوله: ضابطني الولي، قالوا قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي، وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين علما، وكالأب الشفيق في من قطر سفهها، والجد كالأب يرى، وقد يلي المال فقط كالوصي، فاضبطه فالفروع لما تنحصي. هذا ضابط في هذا الباب، والضابط هي الأمر الكلي الذي يتعلق بموضوع معين أو بباب معين، منها الضوابط الفقهية. فهنا يقول بأن الولي أحيانا يكون وليا على المال والنكاح، وأحيانا يكون وليا في النكاح فقط دون المال، وأحيانا يكون وليا في المال دون النكاح. يعني قسم الولي إلى ثلاث أقسام: هناك ولي يملك ولاية النكاح ويملك ولاية المال أيضا، التصرف المالي مثل ولاية الأب والجد كما ذكر. فالأب والجد لهم ولاية التصرف في المال وفي النكاح أيضا، فإذا كان عنده أولاد صغار فإنه يلي عنهم التصرف في أموالهم والتصرف أيضا في تزويجهم في حال الصغر. لماذا أعطوا هؤلاء؟ أعطوا هؤلاء كما أشار، وكالأب الشفيق، بسبب الشفقة، بسبب الفطرة أو الغريزة في الأب أنه لا يسعى إلا لما فيه مصلحة الأولاد. هذا هو الوضع الغريزي والطبيعي في الإنسان، لهذا جاء الشرع فأعطاهم هذه الولاية. ولكن لما ضعفت هذه الشفقة جاء الشرع ليخصص الولاية بجوانب دون أخرى. فأحيانا قد تكون الولاية ولاية مالية فقط ليست ولاية في النكاح كما قال هنا وقد يلي النكاح لا غير بناء على القطع عن الإضافة يعني فيبنى على الضم لا غير. فيقول بأن العصبة لا يملكون ولاية النكاح إنما يملكون ولاية المال لأن شفقتهم أنزل من شفقة الأب والجد. وهكذا يقول الأب الشفيق أيضا الأب أيضا في المرأة التي طرأ عليها السفه يعني امرأة بلغت وهي رشيدة عاقلة ولكن أصيبت بمرض أو نحو ذا أو حادث ويعني زال رشدها أصيبت بالسفه في هذه الحال فهنا الأب يملك التصرف في ولاية المال هنا يملك التصرف في ولاية المال في هذه الحالة كسائر العصابات. الصورة الرابعة هي الولاية على المال فقط دون النكاح ومثل لذلك بالوصي فالوصي يملك ولاية المال بناء على الوصية ولكنه لا يملك الوصاية ولا يملك ولاية النكاح. ثم ذكر فائدة أخرى وهي تتعلق بمراتب الولاية وهو يقول لك بأن الولاية ليست على مرتبة واحدة من جهة القوة وإنما بعضها أقوى من بعض وهذه القوة ينبني عليها مسألة العزل عن الولاية. هل يمكن العزل عن هذه الولاية؟ هل يمكن للشخص نفسه أن يعزل نفسه عن هذه الولاية أو لا يملك؟ فقسم هذه المراتب إلى أربعة أقسام. الولاية الأولى هي التي ذكرها بقوله ولاية القريب ولاية القريب كالأب والجد هذه الولاية هي أعلى الولايات وأقواها. لماذا؟ لأنها ولاية تستند على القرابة والقرابة هذا وصف ذاتي غير قابل للنقض يعني الأبوة هذه صفة غير قابل للنقض مادام ولد له فهو أبوه وهذا الوصف وصف يعني ذاتي غير مكتسب من رضا شخص أو من إذنه أو تفويضه وإنما هي صفة شرعية جاء بها الشرع واعتبرها أساسا لاكتساب الولاية فهذه أعلى هذه الدرجات ولهذا لا تقبل العزل لا تقبل العزل يعني لا يأتي إنسان فيعزل الأب يأتي القاضي مثلا أو السلطان فيعزل الأب عن ولايته هي الولاية باقية له غير قابلة للعزل لكن هو يختار وليا آخر إذا جار الأب في ممارسة ولايته فإنه يختار وليا آخر يقضي به مصالح الآخرين ولكن الولاية هذه لا تنزع منه وهكذا بالنسبة للجد. الولاية الثانية يقول والوكيل لما ذكر أعلى مراتب الولاية ذكر أدناها وهي الولاية المكتسبة من الوكالة أذهب وأقول فلان أنت وكيل عني في كذا هو اكتسب ولاية ولكن هذه الولاية إنما اكتسبها بسبب إذن الموكل بسبب تفويض الموكل ولكنه ليس وصفا ذاتيا له ليست ولاية ذاتية اكتسبها بصفة ذاتية وإنما اكتسبها بالإذن والتفويض ولهذا هذه قابلة للعزل والانعزال يمكن للموكل أن يعزل هذا الوكيل ويقول يعني أبطلت وكالتي لفلان ويمكن للوكيل نفسه أن يعزل نفسه يعني لما رأى هذه الوكالة متعبة قال خذ وكالتك يا فلان أنا أعتذر عن هذه الوكالة فهي قابلة للفسخ والنقض لضعفها لأنها ولاية اكتسبت من التفويض وليس من وصف ذاتي أو صفة ذاتي. وبين هاتين المرتبتين ذكر مرتبتين أخرين فقال: ثم وصاية وناظر الوقف يا أم. ثم وصاية، الوصاية هي العهد للشيء، أن تعهد لفلان بعد موتك بكذا وكذا، وهي تختلف عن الوصية، الوصاية عن الوصية. الوصية عند الفقهاء هي المال، يعني التبرع بعد الموت بالأمور المالية، هذه يقال لها وصية. أما الوصاية هي العهد لشخص معين بعد موته بأن يفعل كذا وكذا. فهنا يقول بين المرتبتين ولاية الوصي وولاية ناظر الوقف، فهاتان الولايتان تترددان بين الولايتين، يعني تشبه ولاية القريب من جهة وتشبه ولاية الوكيل من جهة أخرى. فولاية الوصي هي تشبه ولاية القريب من ناحية أن الذي أوصى له بهذا هو ذاك القريب الذي يحرص على مصلحة أوصيائه ومصلحة أولاده، فجاء وأوصاه بأن يكون وصيا على أولاده بعده، فهي تشبه ولاية القريب من هذه الناحية، من ناحية أن ولاية اكتسبت بسبب الشفقة على هؤلاء الأولاد أو هؤلاء القصر أو هؤلاء الأوصياء. ولكنها يعني تشبه ولاية الوكيل من ناحية أنها يعني جاءت إليه ليس بصفة ذاتية ولكن بإيش؟ بتفويض وعهد وإذن من صاحب الحق، فلهذا ضعفت هذه المرتبة ووقع الخلاف في مسائلها، خاصة في مسألة العزل، هذه اللي يملك أن يعزل نفسه أو لا يملك. وبعض الفقهاء يقول لا يملك العزل هنا، كما أن الأب لا يملك أن يعزل نفسه، لأن الأبوة هذه صفة ذاتية غير قابلة للنقض، فهذا أيضا لا يملك، الوصي لا يملك أن يعزل نفسه. وبعض الفقهاء كالشافعي وغيره يرى أنها يعني أشبه بولاية الوكالة، وبالتالي جوز للوصي أن يعزل نفسه في هذه الصورة، بناء على أن المرجح في هذه الولاية شبهها بولاية الوكيل. وهكذا الكلام نفسه في ناظر الوقف، أيضا ناظر الوقف تتردد هذه الولاية بين ولاية القريب وبين ولاية الوكيل، هي تشبه ولاية الوكيل من ناحية أنه جاء إلى هذه السلطة عن طريق التفويض والإذن، ولكنها تشبه ولاية الوكيل من ناحية أن صاحب الولاية العامة لا يملك عزله، القاضي لا يملك عزل الناظر بدون سبب شرعي، لا يملك هذا العزل. ثم ناظر الوقف يعني أشبه بولاية الوكيل من ناحية أنه يتصرف في أموال الله تعالى، لأن أموال الوقف هذه أموال عامة، سميها الفقهاء بمال الله، ليس لها مالك من الخلق، يعني لأن الوقف معناه أنك تجعل رقبة هذه العين تجعلها ملكا لله، يعني تخرج من ملك العباد إلى ملك خالق العباد سبحانه وتعالى. فنظر الوقف هو يعني يشبه أيضا الولاية، ولاية القريب من هذه الجهة، من جهة أنه يتصرف في شيء بتفويض من الله سبحانه وتعالى، بتفويض شرعي، فولاية شرعية مثل ولاية الأب ولاية شرعية. فلهذا أيضا وقع الخلاف بين الفقهاء في مسائل هذه الولاية، مسائل ناظر الوقف، ومنها مسألة العزل، هل يعزل نفسه أو لا يملك حق العزل بناء على هذا. إن ألحقناه بولاية القريب لا يملك العزل، وإن ألحقناه بولاية الوكيل وهذا أقرب وأقوى شبها فإنه يملك حق العزل فيها. ثم قال: وإن تريد تحقيقها فارجع لما في الأصل للسبكي قولا محكما، يعني إذا أردت أن تحقق هذه الولايات الأربعة وفيها من المسائل فارجع إلى الأصل. ويحتمل قوله الأصل هنا أنه يقصد السيوطي، يعني إشباه النظائر للسيوطي، لأنه نقل عن السبكي هذا الكلام. ويحتمل أنه يقصد الأصل يعني الأصل الذي أخذ منه حتى السيوطي أيضا، وهو كتاب الأشباه والنظائر للسبكي، لتاج الدين السبكي وليس لتقي الدين السبكي. أشباه والنظائر لتاج الدين السبكي رحمه الله، له كتاب في هذا العلم بهذا العنوان، وهو للابن للتاج وليس للأب وهو التقي، خلافا لما اشتبه على بعض الشراح أن هذا لتقي الدين السبكي، وألفه تاج الدين في حياة أبيه وأطلع عليه أباه، بل استأذنه في التأليف فأذن له بذلك وأطلعه على بعض فصوله وأبوابه، ولكن التأليف ليس لتقي الدين السبكي وإنما هو لتاج الدين السبكي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.